الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرح تعبير الرؤية للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري المتوفى في عام 276 من الهجرة، وهذا آخر الدروس في الكتاب وآخر باب من أبواب الكتاب، وهو الباب رقم 46، باب تأويل النوادر، وبه بمشيئة الله تعالى سيتم الكتاب. قال رحمه الله تعالى: باب تأويل النوادر. قال: النور في التأويل هو الهدى، والظلمة الضلالة. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يعني هذه الآية والتأويل يعني يشبه البلاغة بالضبط، حتى في كتب البلاغة في باب الاستعارة يذكرون هذه الآية في باب الاستعارة التصريحية، انه يخرجهم من الظلمات اي الكفر، والنور اي الى الايمان. فشبه شبه الكفر بالظلمات، وشبه الايمان بالنور، وحذف المشبه واتى بالمشبه به، واتى بالمشبه به وشيء من لوازم المشبه، فدي تسمى استعارة تصريحية. فده مما يدل على العلاقة بين بين الفن البلاغي وفن تعبير الرؤية. عشان انا عندي يعني نظرية، بس ما زالت يعني في دور تحتاج الى وقت لصياغتها في الربط بين البلاغة وبين وبين مسألة تعبير الرؤية، وجعل البلاغة وسيلة من وسائل تعبير الرؤية. لانه اللي لاحظته ان المنام بيقوم بعمل تشبيهات واستعارات، يعني زي ما مثلا يأتي بالاسد ليعبر عن الرجل الشجاع، هي نفس فكرة التشبيه. يعني انت تريد ان تقول فلان شجاع، فما تقول فلان شجاع، وانما تقول فلان اسد، او تقول فلان يعني صاحب علم واسع، فتقول لقيت او عانقت بحرا، او جلست اليوم بحرا من بحور العلم. وليس مرادك البحر المعروف، انما مرادك مرادك السعة، لان البحر يوصف بالسعة. فبالتالي نفس الاساليب دي لو تتبعناها هنجد انها مستخدمة في مسألة التأويل او مسألة التعبير، لكن تحتاج الى الى ضبط قواعدها، والى يعني سياقها في صورة قواعد محددة منظمة، بحيث يعني تصبح مضبوطة يعني كنظرية او كقواعد. لكن المشكلة تحتاج الى تفرغ يعني للجمع بين بين علم البلاغة وعلم انا اشوف ان في عدة علوم الحقيقة لها صلة بعلم التعبير، منها علم البلاغة، وبخاصة علم البيان، من التشبيه والاستعارات، وحتى المجاز المرسل ايضا داخل في فيحتاج الى ربط وبيان القواعد وضرب امثلة وتطبيق وتطبيق تلك القواعد على بعض النماذج من من المرائي المشهورة، سواء حتى المرائي النبوية او او حتى ما جاء في القرآن في سورة يوسف، او ما جاء في يعني السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، او ما جاء عن المشهورين مثل ابن سيرين. وكذلك له علاقة بالترجمة، لان عملية فن الترجمة ايضا، لان تجد انه يعني التأويل هو نوع من الترجمة، ترجمة من لغة المنام، اللغة الرمزية الموجودة في المنام، الى اللغة المعروفة بيننا التي نتعارف بها. فتلك بالتالي ترجمة تحتاج الى معرفة باللغتين، كإنسان بيترجم من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية يحتاج الى معرفة معرفة باللغتين، واجادة للغتين، حتى يستطيع ان ينقل نقلا جيدا. وايضا حتى شوف نفس المحاذير المثل، يقول لك يقول لك ما ينبغي للمترجم انه يترجم ترجمة حرفية، ما ينبغي ان يترجم ترجمة حرفية، لان الترجمة الحرفية قد تفسد المعنى. نفس الشيء بالنسبة للمرائي، يعني بعض الناس يعني يلجأ الى الكتب اللي هي الكتب كتاب المنسوب الى ابن سيرين، او كتاب تعطير الانام للنابلسي، او غيرها مما يعد كمعاجم، يعني في فيما يشبه معاجم التعبير، يعني ايه من رأى كذا فهي معناها كذا ومعناها كذا، من رأى النكاح او الزواج معناها كذا، ويرد له عدة ايه عدة معاني، فيأتي بالرؤية وايه يبدأ يترجمها حرفيا. والحقيقة انها مسألة مزعجة من ناحية التعب ومن ناحية تعدد المعاني الموجودة في كتب الايه في كتب التعبير، ومن ناحية ايضا الخطأ اللي بيقع فيه الايه من يقوم بتلك الايه بتلك العملية. لانه الان ايضا يعني انت عندما شوف بعض الكلمات يكون لها معاني، يعني ممكن كلمة في اللغة الانجليزية يكون لها عدة معاني بالعربية وانت تحتار في ترجمتها، لكن اللي بيحدد ترجمتها السياق، فقضية السياق والسباق، تمام، سياق الجملة وما جاء معها من ايه وما سبقها من كلمات او من عبارات له دور في ايه في اختيار المعنى المحدد المناسب لتلك الجملة. ده فن، يبقى فن التعبير له علاقة بفن البلاغة، له علاقة بفن الترجمة، له علاقة ايضا بالنحو والاعراب. انا اشبه ايضا انه ترجمة او عبارة عن انه ما يأتي انسان يعبر جزئيا اشياء جزئية كالذي يريد ان يعرب كلمة ولم يضعها في جملة. فما يجي يقول لك مثلا ايش تعبير، دايما يأتينا هذا السؤال، يعني يجي يقول لك ايش تعبير الشيء الفلاني، ايش معنى ان واحد مثلا يشوف جني في المنام، او ايش معنى ان واحد يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، او ايش معنى ان الواحد يشوف مثلا رئيس الدولة الفلانية. فتلك المفردات ما تصلح وحدها، نقول له يكون الجواب يعني في اي سياق، يعني هو رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحدها يعني طب ماذا قال لك، ايش وقع بينك وبينه في المنام من كلام، لان السياق نفسه له ايه له دور كبير. فليس مجرد ايه ليس مجرد يعني تقول رأيت النبي، طب رأيته ايش حصل، مثلا رأيت حية في المنام، طب ايش حصل، يعني القصة نفسها مهمة يعني، تمام، لان الاحداث هتغير المعاني، يعني ممكن انسان يرى النبي وتكون رؤية بشارة ومن اعظم البشارات، وممكن تكون رأى النبي وتكون تحذيرا وانذارا، يعني ولذلك الكافر ممكن يرى النبي، نعم ممكن يرى النبي، يعني بعضهم يقول لك فلان رأى النبي يعني انه شيء كبير، ايه بس كيف رأى، يعني القضية كده، يعني هو المسألة لي طمه الكفار رأوه يقظة، يعني في النبي اكثر من كده، ما ابو لهب رأاه وابو جهل رأاه، ده في اليقظة. ففي النوم نفس الشيء، ايش المانع انه يرى، بس القضية بيرى على اي كيفية، هل رأى مبشرا له بالجنة، يعني القضية ممكن الكافر يراه منذرا له ومبشرا له بالنار، فهدي يعني رؤية بشارة. لو مثل رأيت النبي يبصق في وجهك ولا يصيح عليك ويغضب عليك أشد الغضب، يعني هو ده جيد، بخلاف ما لو رأيت أنه إيه بيعانقك أو بيهنئك أو بيقبلك أو يعني أي معنى من معاني الرضا، تمام، فلا شك أن بتختلف يعني. فبالتالي ما يكفيش أقول لك رأيت النبي أو فلان رأى النبي، مع يعني هو مع أنه ليس بصالح أو مع أنه لا يصلي أو مع أنه، المسألة مش كده، يعني مسألة قد رأى النبي في اليقظة الكفار، فما نفعتهم تلك الرؤية يعني، وإنما نفعت المؤمنين. وبالتالي ليس الخبر أو ليس العجيب في مجرد الرؤية، ولكن القضية هي في محتوى الرؤية. صحيح أنك قد تتعجب لو هو إنسان قاطع للصلاة وجاء النبي بشره بالجنة مثلا في المنام، فده ممكن يكون محل استغراب أو تعجب، صحيح، لكن مجرد أن شافه المنام، طب شافه بيقول له إيش، فالمسألة مسألة إيه التفاصيل. فأيضا يتشبه أن واحد يأتي يقول لك أعرف زيد، يعرف كلمة زيد، أنت تقول أعرفها فين، هاتها بجملة، فده نفس الشيء، يقول لك أنا رأيت النبي، طيب هات المسألة في جملة، أين القصة، أين القصة، أين السياق، أين الإيه، أين السيناريو، أين أطراف الإيه القصة حتى نكون إيه. فبالتالي أيضا لها علاقة بإيه بعلم اللغة. فالحقيقة في تداخل يعني مهم، وإنه يعني تحتاج المسألة إلى من المعبر إلى توسع ومزيد من الفهم حتى إيه وهذا الفن من عجيبه ان كلما ازددت علما في اي فن من الفنون انه سيكون مفيدا وداعما لايه حتى الثقافة العامة والمعارف العامة تمام، والمعرفة بالاحوال الاجتماعية والمعرفة بالاحوال النفسية اصبحت مهمة يعني. وانا اشوف الان ان معرفة بعض جزئيات من علم النفس اصبحت مهمة لانها تتعلق بايه، تتعلق ببعض النفسيات الرائين، وبعض الاحيان تتعلق بحديث النفس يعني. والحقيقة ان النفسانيين لهم جهود كبيرة في مسألة حديث النفس، وانا شخصيا استفدت من ايه من بعض كتابات فرويد على ضلاله وانحرافه في جوانب ايه في جوانب حديث النفس. في كتابه له كتاب اسمه تفسير الاحلام يعني في حوالي 800 صفحة او ما يعني مجلد كبير ضخم يعني، بيعتبر من ايه من كتبه المشهورة جدا، ويعني ده بيعتبروه ايه طبعا العلمانيون او النفسانيون او الفرويديين بيعتبرونه فتحا كبيرا في الايه في هذا المجال، وبيعتبروه يعني يوسف العصر، يعتبرونه يوسف العصر، حتى كتب بعضهم يعني، وللأسف الكاتب مسلم من دكاترة علم النفس على ما استحضر انه عبد المنعم الحفني، عبد المنعم الحفني له عدة له كتب مؤلفات كثيرة في علم النفس، وله كتب ايضا في الايه في الرؤى والاحلام، وهو اللي ترجم الترجمة الاخيرة عن الالمانية لكتاب فرويد يعني، لانه ترجم عدة ترجمات لكن هو ترجم الترجمة الاخيرة عن الالمانية وعاب على الترجمة الاولى المتقدمة. المهم فعبد المنعم الحفني يقول بانه بقيت المنامات او الاحلام لغزا على البشرية حتى جاء فتحها على يد فرويد، فبيعتبرونه ايه انه، وبعضهم للاسف يقول ان اول كلام علمي قيل في مسائل الايه الرؤى والاحلام هو ما كتبه فرويد. الحقيقة انه هو فرويد الحقيقة له جهد كبير لا ينكر يعني، يعني من الحق والانصاف انه يقال بانه ايه بانه يعني اعطى ايه اعطى جهدا كبيرا وعمل دراسات واسعة وعمل دراسات واسعة في هذا المجال، ويعني كان عنده تحليل لمنامات كثيرة يعني، وده يمكن لم اسمع ان احدا في العالم العربي او الاسلامي فعله من انه يجمع احلام الناس ويقوم بتحليلها وبدراستها ومناقشة اصحابها تمام واستخراج امور وقواعد منها، فده ما حصلتش صحيح، لكن هو حاول يعمل هذا وحاول يعالج مرضاه النفسانيين عن طريق الايه عن طريق معرفة احلامهم، لانه بيعتبر ان الايه ان الاحلام هي الطريق الايه الملوكي او الملكي الى اعماق النفس. يعني هو بيعتبر ايش ان النفس في اليقظة بتخشى امورا وتخشى من اظهار امور كثيرة، يعني مثلا انت لك رغبات، لك نزوع الى اشياء معينة، لك ميول، فتلك الميول قد لا توافق الناس، يعني قد لا تلقى ترحيبا عند الناس، يعني فلان يريد ان يتزوج فلانة، فلان يريد ان يحصل على المنصب الفلاني، فلان يريد كذا، اشياء ممكن تدور في الدماغ لكن لو صرحت بها لا جبهت او يعني لقيت عنة تمام، يعني ممكن يطمح لاشياء معينة لو صرح بها يمكن يعني يضرب او يهان او يعني يقال عنه مجنون، لكن ده لا يمنع انه ايه ان يحلم بتلك الاشياء تمام. كمثل الرجل الفقير يحلم بالزواج من امرأة يعني في مرتبة او منصب عالي جدا، او مثلا يريد ان يحصل على منصب ايضا ربما يكون بعيدا عنه، او يحصل على يعني امور لا يخفى احلام الناس، يعني احلام الناس وافكارهم واشياء يعني ايه الحقيقة ان الايه العقل له مسرح كبير في مسألة الاماني والاحلام، بل بعض الناس يعيشون حياتهم على تلك الاحلام والاماني. الانسان الجاد يعني مسألة التمني والاشياء دي لا يستطيع انسان ان يمتنع عنها، يعني لا شك انها هي زاد وهي جيدة، يعني الايه الاحلام والافكار والاماني شيء جيد، لكن مشكلته لو ايه؟ لو اصبح هو كل الزاد. يعني كثير من الاعمال الكبيرة هي بدأت باحلام، وده معروف. يعني انت الان لما تعمل عملا كبيرا، كإنسان هيخترع اختراعا كبيرا، او سيؤلف مؤلفا، يعني سيكون له دور كبير في الايه، في افادة البشرية، سواء في جانب دنيوي ولا جانب ديني. اكيد انه في البداية مر بخياله، مر بايه، بتفكيره، صحيح؟ يعني اي عمل كده، يعني ما يجد الانسان فجأة انه قام يعمل ايه العمل الفلاني ده. اكيد انه ايه فكر فيه، وفي البداية كان بداية كحلم، تمام. لكن الفارق بينه وبين غيره انه ابتدأ يأخذ بالاسباب. يعني عالم مثلا، او شخص يريد ان يكون عالما كبيرا، ويريد ان يكون له مؤلفات او مؤلف في الباب الفلاني، او طيب ابتدأ يأخذ بالاسباب، وسعى وتعب وكد، بعد 20-30 سنة وبيحقق ايه امنيته. لكن واحد تاني جلس يعني يحلم، ويعني زي ما بيحكوا الحكاية المشهورة في الواردة في كتاب كليلة ودمنة وفي غيرها من كتب الأدب عن الناسك، ان كان هناك ناسك، يعني الناس تعطف عليه وتعطيه شيئا من السمن، فتجمع له من الايه من عطاء الناس قليل سمن في جرة، وكان معاه مسمار علق الجرة فيه وفوق رأسه، وهو معه فرشة تحت تحت الجرة، وكلما أعطى أحد شيئا من السمن وضعه في الجرة. وفي يوم من الأيام هو مستلقي على أريكته والجرة فوق رأسه وينظر إليها، فجالت في رأسه أفكار وأحلام بخصوص تلك الجرة. قال الآن هذه الجرة عندما تمتلئ بالسمن سأبيعه، ثم أشتري نعجة صغيرة، ثم أربيها حتى تلد ويصبح أولادها قطيعا، ثم أشتري بقرا ثم يصبح عندي قطيع من البقر، ثم أشتري بيتا، ثم أتزوج امرأة من إيه من خيار الناس، ثم يصبح عندي إيه أولاد، ولكن لابد هؤلاء الأولاد لو من تربيتهم تربية حسنة، وأن يسيروا على سيري، وأن ينهجوا نهدي، وإن عصى أحد منهم أمري فسأضربه بتلك العصا، كان في يده عصا، سأضربه بتلك العصا ضربا شديدا، ورفع العصا فخبطت في الجرة فكسرتها، فسقط السمن والإيه ما فيها من السمن على رأسه. فده بيضرب به المثل في في الإيغال في الأحلام وأحلام اليقظة، تمام، حتى تحطمت على على رأسه. شوف هو واصل من من شوية سمن الى بيت كبير، وعنده قطيع من البقر والغنم، وعنده زوجة واولاد، تمام، مع ان المسافة بعيدة، تمام، وكأنها رمز لان الانسان اللي يقضي حياته او يكون تفكيره بتلك الصورة، انه في النهاية لا ينال الا انه يغرق وجهه السمن، تمام. وجاء رجل الى ابن سيرين وقال يا امام، اني أرى أني أطير من مكان إلى آخر. فقال إنك رجل كثير المنى، يعني كثير الأماني، وفي بعض الكتب صحفت إلى كثير المني، هي المقصود كثير المنى أو الأماني، يعني بتجلس تحلم كتير. وده حاصل كتير فعلا، الناس كتير كده وفعلا تقول له أنت تحلم كتير ومعك تلاقي شخصية حالمة، سموها شخصية حالمة، وطبعا دي في النساء اكتر تمام، هي تجلس تحلم انها جالها احسن زوج، وانها اصبح لها اسرة واولاد وكذا مش عارف وتفكر، تمام. فبعض الناس خاصة الشباب في بعض الفترات المراهقة وغيرها ممكن يقضي ايامه بالاحلام، وبيكون لها نوع من اللذة في النفس، تمام. كما قلت انه ليس مرضا الا اذا اصبحت هي زاد الانسان، يعني احلام اليقظة وتلك الافكار هي شيء طبيعي. كل الناس لهم احلام، وحتى بداية الاعمال القوية والجيدة تبدأ بالاحلام، تبدأ بفكرة، تبدأ بحلم، تبدأ بتفكير، نعم. لكن ان يكون زاد الانسان وعمدته هي الاحلام وركونه اليها ولا يعمل، فده سيلام، وسيصبح في تلك الحالة تصبح مرضا، تمام، لانها تصبح معيقة، تصبح مهرب، زي واحد يعني زي اللي ايه زي اللي بياخد مخدرات زي اللي بيشرب خمر. تمام. كتير من الناس دي هي وزي ايضا اللي بيخزن كتير منهم لانها ايه بتديله مجال للسرحان ويقولوا كده احنا يعني يقول لك المخزن يعني يجي في يعني يحس كده ان الدنيا خلاص ملكه ويجلس ينظر ويجلس يعني خلاص يحس ان ايه كأنها بتسهل عليه الامور. تمام. وتصوروا سهولة تحقيق امانيه ويبدأ يحس ان هو يعني له مكانة وانه ممكن ولذلك تلاقيه يتكلم كلام كبير كلام واسع. تمام. صحيح الكلام ده صح يعني قولوا لي لانه انا ايه يعني استنباط بلا شك او ايه او من سماع كلام بعضهم ومن نقاش معهم يعني وإلا فلم أجرب القتل. فلكن فتجدوا إيه يعني حالم وسعيد وساعتها يعني إيه كأنه بيطير بأجنحته في إيه في شتى الوديان ويتكلم في كل الموضوعات. تمام. ويستشعر بسهولة الأمور فدي بتدي نوع من الراحة يعني. يعني نفس الشيء بالنسبة للمخدرات والأشياء دي يعني بيهرب إلى وادي تاني يعني ويشعر بنوع من السعادة الوهمية. تمام. طيب بس مشكلة أنت بترجع للإيه تلاقي نفسك في نفس الوضع. يعني هو مثلا غالب الناس ايه تجده في ضائقة اقتصادية. تمام. ازمة مادية. يريد ان يتزوج ما عندوش. يريد مال. يريد انه يبقى عايش مرتاح مش قادر. يريد مش عارف ايه. فايش يعمل فيدخل السرداب السحري. تمام. المخدرات والاشياء دي وكلام زي كده يعني. ويجول في ايه في هذا السرداب لانه جولان حر. يروح اي مكان ويتحرك اي مكان ويتصور انه تزوج اللي يشتهيها ويتصور نفسه انه ملك ويتصور نفسه انه ايه انه سلطان زمانه ويتصور ان كل الامور التي يحلم بها ايه. فبالتالي ده نوع من اللذة بتخليه يجي بعد كده يشتري نفس المادة او يشتري المخدرات او الخمر او القتوي ايه ويجلس علشان يشعر بنفس الشعور فمهرب. لكن المصيبة ان ايه ان الوضع بيزداد سوءا. فده يقول انه ايه يعني انه مشكلته اقتصادية وبيروح يجيب مخدرات او يروح يجيب قات او يروح يجيب خمر وان تزداد المشكلة الاقتصادية. تمام. وازداد تعقيده لانه ما بيتحركش. بينما لو راح شاف له شغلة تانية لو راح كذا لو حاول ان ايه يعني يجعل احلامه مرتبطة بالواقع. تمام. ما يوسعش قوي. تمام. ما يضخمش الامور فده هيكون معقول. فانا مقصود انه ده كله له علاقة لها علاقة بالأحلام. يعني نشوف ان ايه معرفة نفسيات الناس وتلك الجوانب مهمة لانه ساعات انت تستشف من نفسية اللي امامك او مكلمك او سائلك ودي نقطة مهمة ينبغي ان ينتبه اليها. تجد انه ايه غالبا يريد ان يسوقك الى اقوال معينة وطبعا لما يشوف الحاجات دي ينام يشوفها في نفس يعني في صلة بين تلك الاشياء يعني هي نفسها اللي بيشوفها في حديث النفس بينام وبيشوف نفسه برضو تتحقق زي ما ايه هي كل ما فيها. يعني انا اشوف انه الايه المسكرات والمخدرات والاشياء دي بتعمله زي ما يكون نوم وهو في اليقظة بس نوم ارادي نوم ارادي. تمام. هو نفس اللي بايه بيحققه النائم في المنام برضو النفس نفس الشيء كأنه ايه يعني عشان كده احنا عندنا امثلة تقول ايه حلم القطط كله في ايران. تمام. الجاعان يحلم بسوق العيش بمعنى الخبز. تمام. فدي معروف انه ايه ان الناس بتشوف الرغبات بتاعتها في المنام لانه كأنه نوع من التعويض. وده سبحان الله يعني كما قلت ان ايه سواء الاحلام اليقظة او الاحلام المنامات هي من رحمة الله الا ان يعني يزيد فيها الانسان فتتحول الى مرض لانها بتخفف عن الانسان. يعني الاحلام هذه بتدي نوع شعور بالراحة وبتخفف عن الانسان همومه. يعني انت ما تفكر وتؤمل ان تتحقق امانيك وانك يعني كذا لا شك ان ده بيريحك. ونفس الشيء في المنام لما تشوف ايضا تحقق بعض امانيك ده بيديك نوع من الاستبشار وان كانت ليست رؤية حتى لكن مجرد حصولها ولو في المنام. يعني انت مثلا ممكن تكون بعيد عن اهلك مشتاق لابيك مشتاق لامك مشتاق لزوجتك مشتاق لاولادك فانت تشوف نفسك في المنام ومعاهم وكذا تقضي ساعات حلوة معاهم او شيء تحس كده ان زمن مر وانت معهم وتقوم من المنام وانت مرتاح. تمام. ده بالنسبة للجانب الدنيوية. واما جانب الدين ايضا انت بعض الاحيان ما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم او تشوف بعض المنامات الجميلة اللي هي فيها بعض الصالحين والناس واشياء ممكن تشعر بنوع من الراحة الكبيرة. تمام، يعني تقوم وانت يعني صدرك مرتاح غاية في الراحة، مع انك ممكن تكون نمت وانت منقبض او انت متألم من شيء، فدي بتيجي رحمة يعني ساعات حتى ايه يعني بتيجي. وعلشان كده انا اقول ان الاحلام نعمة من الله سبحانه وتعالى، وسر عجيب يعني كيف تصور للانسان، كيف ترسم، يعني كيف تأخذ من ايه من مصطلحاتك واشيائك اللي هي متعلقة ببيئتك، يعني اشياء متعلقة بالبيئة مرتبطة بايه باشياء شخصية لك، مما يدل على ان مثلا لو كان في ملك للاحلام على رأي بعض الايه بعض المعبرين وبعض العلماء ان هو معناه ربما مطلع على ايه على بعض احوالك علشان يصنع لك رموزا منها، يعني بيصنع لك رموزا منها. فالحقيقة انها اعجوبة من الاعجيب، انا اشوف انها من الايات التي يعني خلقها الله خلقا عجيبا وخلقا ساحرا، يعني يدهش الانسان وما استطاع حتى الان الوصول الى حقيقتها، كيف تكون، كيف تقع، تعريفات متعددة واختلافات كبيرة بين العلماء في حقيقتها الحقيقة. وانا اعتقد انه يعني ربما لا سبيل الى التوصل الى معرفة الاحلام الا اذا عرفنا حقيقة الروح، لانها لا ارتباط كبير بجانب الروح، والروح الظاهر انه ايه لا يستطيع الانسان ان يدرك كنهها او ماهيتها او حقيقتها. فان ادركنا ماهية الروح سندرك حقيقة المنامات وحقيقة الاحلام وكيف تعرض على الايه على الروح، لكن دن ربما انه ليس مستطاعا. فالخلاصة ان ايه ان في اتصال واسع بين الايه بين فن تعبير الرؤية وبين فنون متعددة كما بينت، لها ارتباط كما قلت بعلم البلاغة علم البيان، لها ارتباط بعلم اللغة وعلم النحو، لها ارتباط بعلم الترجمة، لها ارتباط بعلم النفس، بالإضافة للعلوم الشرعية المختلفة. قال: باب تأويل النوادر. النور في التأويل هو الهدى والظلمة الضلالة. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من الضلالة إلى الهدى، والطرق المضلة ضلالة، والجور عن الطريق هو الجور عن الحق، وبنيات الطريق هي البدع. بنيات يعني الزجاجة اللي هي الطرق الايه الصغيرة. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني البنيات. والخراب في الأماكن ضلال لمن رأى أنه فيه إذا كان صاحب دنيا، ومن رأى أن عامرا خرب وتساقط فإن ذلك مصائب تصيب أهل ذلك الموضع. والحصن حصانة في الدين لمن رأى أنه فيه، فجيد لما يجوز الإنسان نفسه في حصن فهي بشرى أنه إيه متحصن يعني، وربما تتعلق بشيء من الدنيا، لو كان خائف من أحد فممكن تكون إيه انه امان، لان الحصن امان، فممكن بحسب الايه بحسب ما يغلب عليه من امور الدين او ايه او امور الدنيا. ومن رأى ان عامرا خرب وتساقط، العامر يعني المكان العامر، يعني المكان زي بيت او شيء ايه شيء عامر، يعني مقصود انه ايه انه ليس خرابا، عامرا يعني ليس خرابا. ومن اجتمع له أمره في المنام واستمكن من الدنيا فقد أشفى على الزوال وتغير الحال، لأن كل شيء تم فهو إلى زوال. قال الشاعر: إذا تم شيء دنا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم. تمام، عشان كده أنه يعني إيه لما نزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ان بعض الصحابة يعني ايه حزنة قال ان الشيء اذا تم فما في الا النقصان. صحيح، انت طلعت اعلى الجبل خلاص هتبدأ تنزل، فسبحان الله، نسأل الله العافية انه ايه يعني ده طبيعة الامور، وده اللي حصل حتى في الدول زي ما بيقول يعني الامام ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته المشهورة، تكلم عن مسألة عمران الدول وكيف ايضا الدول تكبر 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 وبعدين تبدأ ايه في النزول، يقولنا تبدأ صغيرة وتبدأ وبعدين تبقى فتية وشابة وتصل الى عنفوانها وتكون في تلك الحالة يعني ايه يعني العدل منشور وإقامة الشعائر والأشياء والناس في رفاهية، وبعدين تبدأ تشيخ، تصاب بالشيخوخة كما يصاب الإنسان، فتبدأ تضعف ويبدأ الظلم ينتشر ويزداد الظلم ويزداد الضعف حتى حتى تنهار. وده اللي حصل في الدول، لما حصل في الدولة الأموية وحصل في الدولة العباسية. في وقت من أوقات تلك الدول كانت زهرة الدنيا فيها، وكانت يعني في أوج عظمتها. عن الدولة العباسية لما تسمع عن بعض فتراتها تقول يعني قمة الدنيا كانت موجودة في أيام هارون الرشيد وهؤلاء الخلفاء الكبار. فدول جاءوا على على القمة. يعني أنا أشوف أن مثل هارون الرشيد وغيره أو عبد الملك بن مروان في الدولة الأموية جاء على ذروة الدولة الأموية، وبعدين بعدها ابتدى النزول. وأشوف أيضا هارون الرشيد كأنه كأنه جاء على على القمة التوب، تمام، وابتدى بعده بعده الأمين والمأمون، وابتدى تنزل ويحصل تنازع لما حصلت الحرب بين الأمين والمأمون وغيرها. ابتدى بقى تبدأ الفتن الداخلية لحد ما تأتي إلى إلى السقوط كما حصل في سنة 656 بمجيء التتار وسقوط بغداد. وعليكم السلام. وسقوط بغداد في الدولة، وسقوط بغداد وهكذا. الدولة العثمانية، الدولة العثمانية أيضا لما تقرأ في تاريخها تجد أنها أيضا لما صعدت في البداية كانت قوية فتية، وكان العدل فيها منتشر، والسلاطين كانوا يعني آية في في إقامة العدل، زي محمد الفاتح رحمه الله تعالى لما تقرأ في حياته سيرته كيف ربي وكيف كذا، كيف العدل كان قائما في الدولة، وفتح الله عليهم الفتوحات الكبيرة. وبعدين ابتدى ابتدى النزول أيضا، تمام، ابتدى الخلفاء بعضهم يظلم إخوانه ويحبسهم وربما يقتل إخوانه خوفا على الملك، تمام، وتبدأ تنتشر الجيش يظلم الناس ويأخذ منهم الجبايات والأشياء، تبدأ لحد ما جاء الأجل على على يد الملعون أتاتورك تمزقت الدولة وهكذا، تمام. فسبحان الله تجد كل الدول كده تطلع وتنزل. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية نفس الشيء، الآن هي في نزول، تمام، هي بلغت أوج قوتها ولكن الآن في دور في دور النزول، تصبح تعاني زي يعني تعاني من كل حاجة، زي الشخص لما يشيخ يبدأ رجله توجعه وراسه توجعه وجنبه يوجعه ومش عارف كل حتة، يقول لك يعني كل حتة في فيها بتوجعني، وما عادش عارف الأوجاع بتجيله منين، تمام. ليش؟ لأنه خلاص يعني زي السيارة اللي هي يعني استهلكت خلاص، زي ما يقولوا اكسباير. وعليكم السلام. فتجد انها كل يوم مطلع لك مشكلة، صح، يقول لك سيارة مستهلكة ولا تعبانة ولا بتاع، انها اليوم في الكفرات والبكرة في البريك وبعده في مش عارف وكل يوم انك موديها الورشة. ليش؟ لانها خلاص يعني مستهلك. لما تجيب سيارة جديدة يقول لك تمشي لك سنة وسنتين وثلاثة وما وما حصلش عطل. زي الشاب اللي في اوج شبابه يعني ممكن يجلس 10 سنين ما يشكيش، ما يقولش عندي حتى صداع، تمام. لكن لما يصبح شيخا هرما كبيرا تجد انه كل يوم شكوى، كل يوم شكوى، سبحان الله. انا اسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يرزقنا الصحه وان يجعله الوارث منا، لان سبحان الله نعمه كبيره ان يبقى الانسان بصحته حتى حتى يتوفى الله، حتى لا يحتاج الى من يسنده، من يقومه، من كذا، ومن حتى يدخله الحمام في بعض الاحيان. نسأل الله العافية أن يحفظ لنا صحتنا حتى حتى الممات.
دكتور، مثلها روسيا كانت أقوى من أمريكا يعني من قبل.
نفس الشيء، صحيح صحيح، يعني نفس الشيء، نعم. نسينا روسيا وأنها نموذج، كانت في يوم من الأيام أيضا تضاهي أمريكا وفي وفاقتها في أشياء، هي خرجت إلى الفضاء قبلها، يعني أرسلت إلى الفضاء قبلها، حتى أن الأمريكان يعني غاروا وأرسلوا إلى القمر أول يعني إنسان ينزل على القمر بعد ما الروس صعدوا إلى الفضاء، فكانت تضاهي أمريكا أو الولايات المتحدة أو تزيد عليها، خاصة في أيام ستالين وفي البريجنيف كانت، لكن كانت عامل الضعف فيها. وسبحان الله لأنها ظلمها كان أشد فكان انهيارها أسرع من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها ظلمت، صحيح الولايات المتحدة ظالمة لكن ظلم الروس كان شديدا، قتلوا آلاف البشر وهجروا آلاف الناس وأهلكوا آلاف المسلمين بل ملايين المسلمين، وكانوا هجروهم إلى روسيا لو قرأتم كتاب الإسلام في وجه الزحف الأحمر للشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى هتعرفون إيش اللي إيه إيش اللي حصل في روسيا وكلام زي كده. يعني هيحكي لك كيف إيه كيف ظلمت الناس وظلمت المسلمين وتلك الجمهوريات الإسلامية الكثيرة التي استولت عليها زي الشيشان الآن اللي إيه ما زال فيها الإيه القتال. نسأل الله أن ينصرهم ينصر إخواننا من الشيشان من المسلمين. كم قتلت وهجرت من مسلمين ملايين المسلمين أهلكت منهم مئات الآلاف جوعا وفي في 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 الاعتقال أو في كان معهم شيء زي السخرة يعني شغل الناس في ليلا ونهارا تمام أو في سيبيريا ينفوا الناس إلى سيبيريا حيث البرودة الشديدة مع قلة الطعام والإيه والحاجات فيموت الناس بالألاف ولا يهمهم. فستالين هذا كان يعني متوحشا ستالين هذا متوحشا زي ما كان موت سيتونج أيضا في الصين وأيضا صاحب كمبوديا هذا مجرم كبير أيضا قتل من الإيه من الكمبوديين والمسلمين كثير وهكذا يعني. فانهارت بلا شك وإن شاء الله ستنهار الولايات المتحدة الأمريكية ده اللي إيه بيقول به كل الناس حتى بعض المحللين الأمريكان نفسهم لأن عوامل إيه عوامل انهيارها وعوامل العجز والشيخوخة ابتدأت فيها الآن تشتكي من كل حاجة تمام متورطة في العراق متورطة في أفغانستان قتلى هنا قتلى هناك تكلفة كبيرة أزمات اقتصادية والأزمة الاقتصادية الكبيرة ما زالت وستأتي عواقبها تمام. فنعتقد أنها إن شاء الله تعالى سيأتي عليها الإيه وقت قريب وهي قد انهارت أو تفككت أو تفككت وأصبحت دول زيها زي غيرها تمشي تحت الحيط يعني تصبح أجزاء وكلام زي كده زي ما روسيا إيه الآن يعني يلا روسيا شدت حلها شوية وإلا كانت أصبحت فترة من فترات لا قيمة لها يعني. فنتوقع إن شاء الله أن أمريكا تصاب بما أصيبت به إيه روسيا. قال والله عز وجل يقول حتى إذا فرحوا بما أوتوا خلاص كل حاجة تمام أخذناهم بغتة. وقال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت كل شيء تمام وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا يعني سويناها. ومن رأى ممن قد نال ذلك في اليقظة أنه من المساكين أو من السؤال كان ذلك صلاحا في الدين والدنيا. ومن رأى أن فمه امتلأ طعاما حتى لم يبق فيه موضع فذلك استيفاؤه رزقه كأنه يعني إيه مقصود يفسرها بالموت. ومن رأى أن داره جديدة أو بيته أو ثوبه أو ساقه أو بعض أعضائه فذلك له طول عمر ونماء شيء الجديد كما قلنا حلو يعني. ومن رأى شيئا من ذلك قد ارتدف ارتدف يعني ضعف وأصبح إيه خلاص يعني كأنه عكس الجديد فهو له قصر حياة مقصود العكس. قال في الحاشية ذكر مصنف رحمه الله في عيون الأخبار غير منسوب على الإيه إذا تم شيء وذكره ابن أبي الدنيا رحمه الله في الزهد فقال أنشدني الحسن بن السكن بن سليمان حياتك بالهم مقرونة فما تقطع العيش إلا بهم لذا ذات دنياك مسمومة فما تأكل الشهد إلا بسم إذا تم أمر بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم. نعم. طيب قال والمفتاح سلطان ومال وخطر عظيم. قال الله عز وجل له مقاليد السماوات والأرض يريد خزائن الرزق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل بمفاتيح خزائن الأرض ومن رأى أنه أعرج أو مقعد يبقى معنى أنه تعطيل فإن ذلك ضعف يقعد به عما يحاول معنى أن الشيء اللي بيسعى فيه لأن الإنسان بيسعى برجلي. ومن توكأ على عصا اعتمد العصا دي رجل اعتمد على رجل في أمره وقد تدل على الضعف أيضا أنه إيه أنه لأن علامة الشيخوخة والإيه والضعف. ومن رأى أنه مقصع اليدين أو يابسهما وكان في الرؤيا ما يدل على البر فإنه كف عن الذنوب. مقصع اليدين يعني طلع له حبوب أو شيء كالحروق يعني الإنسان اللي بيحترق في يديه تطلع فقاقيع زي ايه يعني سموها بلي، يعني بمعنى ايه اشياء منتفخة مليئة بالايه بالسوائل، زي بالضبط لما يحصل ايه حروق، فده ايه ده يسمى مقفع اليدين. وقيل انه ابن المقفع سمي بابن المقفع لانه ايه لانه ضربوا احد الولاة حتى تقفعت يداه او تقفع جسمه يعني، فاصبح فيه ايه كمثل الحروق فسمي ابن المقفع. ده من ضمن الايه ما يقال في سبب تسمية ابن المقفع الاديب المشهور. من رأى انه مقفع اليدين او يابسهما وكان في الرؤيا ما يدل على البر فانه كف عن الذنوب، بس بشرط ما في الرؤيا ما يدل على البر. وروي في الحديث التقي ملجم، يعني ده هو مثل اكثر منه حديث لا يصح. قال في الحاشية شيخ مشهور ورد في المرفوع من اتقى الله، هنا قال هذا اللي هو التقي ملجم رواه البيهقي في الشعب موقوفا على عمر ابن عبد العزيز، وذكره عنه ابو عبيد في غريب الحديث وابن الجوزي كل في سيرتي والميدان في مجمع الامثال. ورد في المرفوع من اتقى الله كل لسانه ولم يشف غيظه وهو منكر، كذا في السلسلة الضعيفة. والمشهور نحو من قول عمر خرجته في تعليقه على المجالسة، يعني لا يصح حديثا. ومعنى التقي ملجم يعني زي لهل جام يمنعه من ايه، يعني ما يجي واحد يشتمه ولا يقول شيء هو ما يقدرش يديله نفس الشيء. يعني لو واحد قال له ابوك او امك او رماه بالزنا ولا رماه باي شيء، هو ما الانسان اللي عنده تقوى او ديانة مش يرد عليه بنفس الكلام لانه بيحاسب نفسه. يعني دوك ما هو الثاني حمار ما بيحاسبش نفسه يرمي ده بالزنا يرمي ده، فهو لو رماه بالزنا يرميه هو ايضا بالزنا وعارف ان ده قذف وسيحاسب عليه، فمش هيرد عليه نفس الرد. لو رد هيقول له انت حمار انت ما بتفهمش كذا، لكن مش هيقول له انت ابن كذا وانت كذا زي الايه زي السفهاء يعني. فالتقى والديانة تلجم الانسان، يعني تخليه ما يقدرش يرد، ما يقدرش يدي ايه يدي كما يعطي غير الوسخ، وما يستطيع لانه يخاف من الله. فده معنى التقي ملجم، وهو مثل اصح من ايه من ان يروى حديثا ليس ايه لا يصح في المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشاعر لو ابو نواس انما السالم من الجم فاه بلجامه، ومن راى انه اصم او اخرس فان ذلك فساد في الدين، ومن راى انه فقيه يؤخذ عنه ويقبل منه، وليس كذلك بلي ببلية يشكوها الى الناس فيقبل قوله، وان رأى انه شيخ وهو شاب فذلك وقار وربما يكون ضعف. وكذلك المرأة ان رأت انها نصف او هي عجوز، النصف اللي هي المرأة الوسط يعني اللي هي لا شابة صغيرة ولا ايه ولا كبيرة ضعيفة، زي تكون في الثلاثين سنة في الاربعين سنة، فيقال في اللغة ان ايه امرأة النصف يعني كأنها في منتصف العمر، او هي عجوز وهي شابة. من رأى وهو رجل انه صبي اتى جهلا وصبا، يعني فعل افعال فيها خفة عقل. ومن رأى ان صلاته فاتته وانه لا يجد موضع يصلي فيه فذلك عسر في امره، وكذلك ان فاته الوضوء او لم يتم، وكذلك الغسل والتيمم والبربط اللي هو العود او المزهر وما يشبه ذلك له الدنيا وباطلها، وكلام مفتعل، كلام مش حلو يعني، لان الاوتار تنطق بمثل الكلام وليس بكلام الا ان يكون صاحب الرؤيا اخا ورع ودين فيكون ذلك ثناء حسنا. وقد يكون البربط كما قلت لكم ان ايه رؤيا مشهورة للحسن البصري لما رؤيا انه ايه واقف على يعني وضع رجله على مزبلة وإيه ومعه عود أو شيء، فلما عرضت على ابن سيرين قال إيه قال إنها يعني المزبلة الدنيا وحاطت رجله عليها دليل على زهده، لأن يعني الحسن مشهور بالإيه مشهور بالزهد، وإنه العود ده إنه كلامه الجميل اللي بيقوله للناس تمام. وقيل إنه رؤية في الإيه رؤية عريانا، يعني في رواية أخرى لها عدة روايات وهي مشهورة تتكرر في كتب الإيه في كتب الرؤى وفي كتب الأدب، ت تمام. فقال تعريه تجرده، انه ايه ده تجرده عن الايه عن الدنيا. فبالتالي قد ايه فسر، شوف هنا فسر العود او فسر الآلة الموسيقية تفسيرا حسنا لما صاحبها من ايه من كونها مثلا في المسجد او يعني ايه لما صاحبها من علامات الديانة، فدي رؤية ايه مشهورة. فعلشان كده هو قال ايه هو الا ان يكون صاحب الرؤية اخ ورع ودين فيكون ذلك ثناء حسنا، وقد يكون البربط لمن رأى انه يضرب به ولم يكن صاحب دين ثناء يثني به على نفسه وهو كاذب كاذب من عنده. والمزمار والطبل والرقص مصيبة عظيمة، والطبل اذا انفرد خبر باطل مشهور، والدف شهرة، واللعب بالشطرنج باطل من القول وزور يغالب به، وكذلك النرد، واللعب بالكعاب واللعب بالجوز منازعة وخصومة، لان الجوز يخبط في بعضه اذا حرك وتقعقع اصدر صوتا يعني، واذا لم يحرك ولم يكن له صوت فانه مال محظور عليه، مال صعب، لان الجوز يكون ايه تحتاج الى كسر علشان يعني الاشياء اللي هي وعليكم السلام، لما يأتي شيء يعني سهل الايه بدون قشر فعادة يفسر برزق، لما يكون فيه قشرة خفيفة فرزق يحتاج الى تعب خفيف، ولما يكون فيه قشرة صعبة زي البندق والاشياء دي اللي هي ايه تحتاج الى تكسير فيكون فيه رزق فيه صعوبة، لانه ما تستطيع تأكلها الا بعد ايه بعد كسرها وبعد صعوبة. فهنا نفس الايه الاشارة، علشان كده قال ايه اللعب بالجوز فانه مال محظور عليه يعني صعب الحصول عليه. فإن رأى أنه كسره أو أكله أصاب مالا من رجل أعجمي، على أساس أن الجوز والأشياء دي أعجمية عادة ما بتزرعش في بلاد العرب، فإنه أصاب مالا من رجل أعجمي عسر فخاب، لأنه كما قلنا بتتقعقع وفي نفس الوقت عسر لأنه بتحتاج أكل الإيه أكل الجوز إلى كسره. وزجر الطير والكهانة في التأويل أباطيل، لأنه الإيه الزاجر أو الكاهن مبطل يأتي بالكذب، فالظاهر ان الايه اللي يرى نفسه في المنام كاهن ولا انه بيزجر الطير انه ايه انه كذاب ويتكلم بالكلام الباطل. يعني زي الكاهن وقول الشعر اذا لم يكن فيه حكمة ولا ذكر لله فهو زور. والنبط يسمون الشاعر مؤلف زور، قال الشاعر وانما الشاعر مجنون كلب اكثر ما يأتي على فيه الكذب، ده في ذم الايه الشعراء. والله عز وجل يقول الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون، ده الغالب على الشعراء يعني الا الذين امنوا، فالغالب انه ايه يأتوا باشياء باطل كما حكي تقريبا عن ابي نواس او بشار او ابي نواس انه ايه كان عند الخليفة فانشده فبتنا بحول مصرعات، بيتكلم على نساء، وبت افض اغلاق الختام، يعني بيحكي الزنا، قال الله اكبر اعترفت على نفسك بالزنا الان لا بد من حدك، قال يا امير المؤمنين كتاب الله يبرئني، قال كيف، قال الم يقل انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون وانا قلت ما لم افعل يا امير المؤمنين، فضحك واقل وخرج شرطين. ما قال والغناء والحداء باطل ومصيبة، والرقى باطل إلا رقية فيها القرآن أو ذكر الله عز وجل، والشيطان عدو مخادع في الدين، والجن هم دهات الناس لقول الناس فلان جني وما هو إلا من الجن، كأنها كانت موجودة عندهم تلك العبارة يعني فلان جني، يعني بعض الأحيان يقولونها على سبيل المدح مش كده، بعض احيانا يقولون على سبيل المدح صح، لكن عندنا ما تكون على سبيل الذم في مصر، ما فلان جن يعني شيطان يعني بمعنى شيطان، وبل شيطان بعض احيانا يقولون على سبيل المدح صح فلان شيطان يعني شاطر لكن حسب الاصطلاحات. فالظاهر انها كانت موجودة ايام ابن قتيبة، لانه قال لقول الناس فلان جني وما هو الا من الجن اذا كان داهيا، وكذلك السحرة ومن رأى انه يأكل ترابا. نعم يعني بكلام زمزمة زي الكلام الكهان، ده الرقية الباطل يعني ايه، لانه عادة الرقى عند الكهان وكلام زي كده اشتاتا اشوت مش عارف ايه، ده عبارات كده ما تفهمش منها شيئا، الظاهر ان قد تكون اسماء شياطين او جان او شيء من هذا القبيل زي ما بيفعل الكهان يعني. فده الرقية الباطلة يعني. وقالوا من رأى أنه يأكل ترابا أو يمشي فيه أو يحمله أصاب مالا كثيرا، لأن التراب مالوش عدد. فمن رأى أنه مشى في رمل أو وعث، وعث يعني شيء لين، عالج شغلا شاغلا فإن حمله أو استفه أصاب مالا كثيرا. ومن رأى فرسانا يتراكضون خلال الديار أو يدخلون أرضا أو محلة فإنها أمطار تصيبهم. وإن رأى أن إبلا مجهولة تدخل محلة أصابتهم أمطار وسيول. وإن رأى ثورا ذبح في محلة أو دار أو اقتسموا لحمة فإنها مصيبة برجل ضخم يموت ويقسم ماله، وكذلك البعير والكبش والعجل. فإن ذبح شيء من ذلك على غير هذه الصفة وصار لحمه إلى قدر له يأكل فإنه رزق لمن أكله ومال يحوزه. وإن رأى أنه قطع، نعم، ففسرت بأن إيه أصحابه. نعم، فده أيضا نفس الشيء. بشوف القرائن تغير يعني. مثلا لما ترى بقرا يذبح وبتاكل منه مش هيكون يعني إيه في الغالب بشر يعني، ممكن يشبه الرزق وممكن كذا. فيعني إيه في إشارات كده يعني إيه، لأن دول الصحابة فمش معقول هيشوف نفسه بياكل منهم يعني. فبقر بس بيذبح فكأنهم بشر نفعين يعني. شوف العلماء يقولوا، لأنه سبحان الله يعني ابن القيم اتكلم كلاما جميلا في أعلام الموقعين على تلك الرؤية، فيقول إيه، لأن البقر من أنفع الحيوانات للإنسان، كل شيء فيها نافع، لبنها وسمنها وجلدها ولحمها وحتى عملها في الأرض يعني، ما فيهاش أي نوع من الأذية للإنسان البقر. فقال وهكذا الصحابة للناس. فشوف وجه التشبيه، صحابة للناس نفس الشيء، نفعين للناس بكل إيه، بكل جوانب حياتهم وكل أعمالهم، فنفعهم أينما نزلوا فهم كالغيث. فلم يكن هناك أشبه شيء بهم إلا البقر. يمكن لو جاب الخيل يمكن ما يكونش نفس الموقع، لأنه ما هوش مأكل عند عامة الناس، وإن كان جائز أكله تمام. فمش زي البقر، كل شيء فيه ينفع، من حليبه لثمنه للحمه لجلده، حتى عظامه ممكن ينتفع بها، حتى حركته وشغله يشتغل في الأرض ويحرث ويفعل كل شيء. قال ومن رأى فرسانا يتراكبون خلال الديار أو قلنا هذا. وإن رأى أنه قطع عليه الطريق وذهب بما له بمال أو متاع أصيب بإنسان يعز عليه. فإن رأى لصا دخل منزله فأصاب من ماله أو متاعه وذهب به فإنه يموت إنسان هناك، فإن لم يذهب بشيء فإنه إشراف إنسان على الموت ثم ينجو. ومن رأى أنه أسير أصابه هم، ومن رأى أنه محزون أصابه سرور، ومن رأى أن عليه حملا ثقيلا مجهولا أصابه هم. وإن رأى أن رؤوس الناس مقطوعة في بلد أو محلة فإن ذلك رؤساء الناس يأتون ذلك الموضع، فإن أكل منها أو نال شعرا أو عظاما أو مخا أو عينا أصاب مالا من رؤساء الناس. ومن رأى أن رجلا كان واليا على بلد ثم مات حيا بمكان فإن سيرته تحيا في ذلك المكان، أو يليه رجل من عشيرته. يعني من رأى أن رجلا كان واليا على بلد ثم مات، رأى حيا يعني هو مات وشافه حي تمام، فكأنه سيرته تحيا، أو واحد من إيه من أسرته أو من أولاده يقوم في هذا المقام، فكأن الشخص حي بإيه بوجود أقاربه أو أبنائه تمام. فإن سيرته تحيا في ذلك المكان، أو يليه رجل من عشيرته أو عقبه أو نظيره أو سميه. ومن تحول خليفة وليس لذلك موضعا، يعني ما هوش أهل أن يكون خليفة، يعني واحد من عوام الناس شاف نفسه كده، فدي شهرة تمام، شهر بمكروه من مصائب الدنيا وشمت به عدوه. يعني الخليفة يكون موضع ايه نظر الناس وشهرتهم، هو مش متأهل، زي مسألة الايه الخطابة لما يقولوا ايه مرة انه يخطب وليس ايه وليس من اهل الخطابة، كان يكون شخص عامي او بعيد عن العلم يعني، اما ان كان طالب علم ولا عالم فبديهي، لكن لو كان بعيدا عن الخطابة فانها شهرة، لان الناس يرمقون الخطيب بأبصارهم، فمعنى انه هيعمل حاجة او يحصل معه حاجة والناس بايه كلها بتبص عليه او الناس كلها بتايه بتنظر اليه، وده ما يكون بالنسبة للشخص اللي هو الامر ضعيف وما هوش في موضع امامة ولا موضع قيادة الا اذا عمل فضيحة او ايه او مشكلة والناس كلها بتقول فلان عمل وفلان سوى لانه مش اهل. لكن لو هو اهل يبقى زيادة في مكانته، شو هي نفس ممكن تكون نفس الرؤية لكن بالنسبة لواحد هتكون زيادة في مكانته لانه اهل لها، فبالتالي فلان ممكن شاف نفسه بيخطبه طالب علم فربما هو بيرنو الى هذا او ارتفاع في مكانته تمام لانه متأهل، لكن التاني مثلا عامي بيكنس شارع ولا ما لوش اي علاقة تمام، فالناس هتبصله او تنظر اليه او ترمقه بانظارها الا اذا فعل ايه فضيحة او فعل مشكلة او تضارب مع احد. ممكن نخففها نقول تحصل مشكلة يعني ايه، ويعني مش لازم نقول له ايه فضيحة، لكن وممكن ايه تكون خفيفة يعني لانه يقول يعني هو اصلا لو تضارب مع احد ولا عمل مشكلة مع حد الناس هتتكلم عليه، فكأنه يعني تحصل مشكلة والناس ايه تتكلم عليها، بس المشكلة دي تكون ما تكون. قال ومن رأى ان رجلا كان وليا على بلد ثم مات حيا بمكان فان سيرته تحيا في ذلك المكان او يليه رجل من عشيرته او عقبه او نظيره او سميه، ومن تحول خليفة وليس لذلك موضعا شهر بمكروه من مصائب الدنيا وشمت به عدوه، ومن رأى ان هلالا طلع من مطلعه في غير اول الشهر فانه طلعة ملك او ولادة لمولود عظيم الخطر او قدوم غائب او ورود امر جديد، وليس طلوع الهلال كطلوع القمر، وطلوع النجوم طلوع رجل شريف، ومن اكل من لحم نفسه اصاب مالا وسلطانا عظيما، وان اكل من لحم مصلوب او لحم ابرص او مجزوم اصاب مالا عظيما حراما، وان عانق رجلا حيا او ميتا طالت حياته، وكذلك ان صافحه والدواب والانعام جدود يعني حظوظ من الجد الحظ ومنافع للناس، وركوب دابة البريد سفر في سلطان قليل الاتباع زي ما بسافر ايه صاحب البريد، وظلال الجبال والشجر والكهوف ملجأ ومأوى وكنف، ومن رأى انه يقلع شجرة او نخلة مرضة هو او بعض اهله وربما كان ذلك موتا اذا قطعها، ومن دخل بيتا جديدا ازداد غنا وتزوج امرأة، لان البيت ممكن يفسر بالمرأة، والبيت المفرد امرأة مفرد لانه الانسان بياخد زوجته بعيد عن الناس يعني بيت كده لوحده، فلانه الزوجة بياخدها وحدها ما ايه ما بيبقاش مختلطة مع الاخرين، ومن رأى ان رجله انكسرت فلا يقربن السلطان ايامه وليدعو الله عز وجل، ومن رأى خبزا كثيرا من غير ان يأكله رأى اخوانه واصدقاءه عاجلا، والخبز النقي او النقي اللي هو الخبز كأنه الايه اللي ما فيهوش هو اصبح زي الان يعني منقى من الايه من المنخول هم قديما ما كانش ايه كان غالب خبزهم اللي هو المخلوط بالايه بالقشرة ده النقي او الايه او ده كان خلاصته كان غالبا للاغنياء، الان اكتشفوا ان المخلوط ده هو الاحسن يعني الان ابتدوا يرجعوا اليه في امريكا في بعض الدول وكلام زي كده يعني يقول لك ان ايه تنقيته دي اضرت بالناس وان الردة اللي فيه والحاجات دي كانت خيرا وابتدى بعض الناس يدور عليه. قال وصفاء العيش والخبز النقي او النقي صفاء العيش لمن اكله والعلف الخبز المخلوط فيه قدرة، ومن رأى ان له ارضا مخضرة قد يبست او خربت اصابه شر، ومن رأى انه صلب اصاب من الملك من الملك مكتوبة من الملك رفعة الظاهر انها من الملك رفعة يعني ايه بشيء اخر كأنه رديء او يعني ايه يعني مش هو حلو يعني مش صافي فكأنه ايه يعني ما اصبحش يعني الاول هو فسرها بايه بصفاء العيش اما الان في كدرة يعني ما عادش ايه ما عادش بالطيب الاول لان النوع الاول صافي نقي فايه فطيب خالص
يعني غير منخول
او يعني هو اصلا اختلفت المعايير الان كأنه يعني ايه مخلوط ببعض الاشياء اللي هي ممكن مش حلوة مش مستحسنة في الاكل نعم. ومن رأى انه يدخل بيتا مجصفة مرند يعني عمل عمل السوء، وكذلك لو كان ابتناه فان كان من طين فهو صالح، طبعا دي اختلفت الاشياء يعني وبالحري أن يتزوج. ومن نقل الحجارة أو الجبال زاول أمرا صعبا، ووقوع الماء أمر شديد. ومن أصاب طلعة أو اثنتين، من أصاب طلعة أو اثنتين أصاب ولدا. حاضر. فإن أكل من ذلك أكل من مال الولد. الظاهر الطلعة اللي هو طلوع يطلع في الإيه؟ يطلع في الجسم، طلوع يبدو زي الدمل. وأكل الطلع لا يبقى دي مختلفة. وأكل الطلع نيل رزق. الظاهر النوع من الثمار. الطلع الطلح. الطلع اللي هو نفس ال ممكن صح. نعم معقول صح، لأنه قالوا أكل الطلع نيل رزق. نعم. ومن رأى أنه يصرم نخلة فإن أمره ينصرم من الصرم. ومن رأى أنه يترجح في أرجوحة فإنه يلعب بدينه. ومن أصاب جوزة هند سمع قول الكهنة. واللبان بمنزلة الأدوية لمن أكله، فإن مضغه كثر كلامه فيما لا ينفعه. فإن رأى أنه يسعل فإنه يشكو رجلا. فإن
اللبان هذا عاق البخور.
يعني الآن هو بيستخدم دواء اللبان اللي هو الإيه؟ نعم، هو يستخدم أدوية من اللبان والأشياء دي، بعضهم يستخدمه في السعال والأشياء دي يعني. فهو مقصود فرق بين ما تاخده دواء تمام أو تاكله يعني كأنه دواء، فده دواء أو شفاء. لكن لو مضغه ما بيفتش يعني، تجلس إيه تعمل شيء ملوش فايدة. علشان كده جعل إيه المضغه، فإن مضغه كثر كلامه فيما لا ينفعه، أنه يحرك فمه وما ينفعوش بشيء. تمام، هو قيل هذا الكلام بس بحسب الشهرة يعني، هل ده معروف ولا مش معروف. فإن أصبح ده مشهورا والناس بتستخدمه من أجل هذا يبقى رمز لهذا. لكن على ما هو المشهور انه ايه، انه مجرد شغلة للفم، ايه تسلية يعني، ايه ما بيفتش، تفضل يفضل يمضغ في ايه وبس، والاخر يتفلها لما يتعب. فده مقصوده يعني. فان رأى انه يسعل فانه يشكو رجلا، فان تفاء بهم بالشكاية. فان رأى انه اصابه فواق، الفواق اللي هي ما تسموها انتم ها فهقة، هي نفسها نعم. الفواق ما يأخذ الإنسان عند النزع من الشهقة العالية وترديدها في الحلق، احنا نقول زور يعني، يجلس ايه تجل الأطفال خاصة، وبعض الأحيان الكبار لما يأكل الإنسان لقمة أو شيء وتقف في حلقه فإيه يحصل تحرك للحجاب الحاجز تمام، فربما لو أخذ بعض الماء بإيه بتروح وتجل الأطفال. ها لا هي الفواق اللي ايه ها احنا بنسميها زي الزغطة، يسموها الزغطة عندنا، يفضل يزغط هكذا بصفة مستمرة، ممكن تجلس معك ربع ساعة نص ساعة. هي في الاطفال كتير ويستحسنونها في الاطفال، تيجي للطفل دايما ايه ربع ساعة وتستمر معه نص ساعة، فيقول انها تؤدي الى تفتيح المعدة والامعاء والاشياء دي يعني، جيدة يعني، حركة جيدة يعني. لكن تقع مع الكبار قليلا. والعجيب ان في بعض الناس عرفت انسانا يعني مصاب بها بصفة دائمة، حتى انها يعني اقلقت حياته، اصبحت مزعجة جدا بالنسبة له يعني، اصبح ما يتهنأ بالعيش، ان مستمر فيها على طول، فاصبحت يعني حاجة، والاطباء ما عرفوا لها سببا يعني، ما استطاعوا ايقافها ومستمر على هذا. وبعض الاحيان تخليه يطرش، بعض الاحيان ايه تخليه يطرش ولا يتهنأ بالطعام والشرب، نسأل الله العافية. فإن رأى أنه أصابه فواق فإنه يغضب ويتكلم بما لم يرده، أو يمرض مرضا شديدا. فإن دسع، هنا دسع الدسع ورمي الإنسان بقيئه، نفد عمره. وإن رأى أنه خرجت منه ريح لها صوت في مجمع الناس أو غير المتوضأ زل بكلمته، يعني إدى إيه إدى كلمة يعني في وسط الناس يشعر ان ايه قالها في غير مكانها، زي ما انسان يضرب او يخرج منه ايه ريح ويسمعه الناس فيحرج ويحس ان ايه حطها في مكان غير مناسب. لكن غير المتوضأ مقصوده في الحمام، ده عادي. ومن بصق خرج منه كلام، ومن امتخط وخرج منه القح ولدا.